بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب سجود السهو. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنه يسن أن يسجد للسهو، ويباح إذا ترك مسنونا. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، هذه تعتبر زيادة في الصلاة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. هذه مواطن سجود السهو والتي يشرع أن يسجد فيها. فالموطن الأول إذا أتى بقول مشروع كقراءة في ركوع أو تسبيح في قيام أو تشهد في قيام أو أتى بتسبيح السجود في الركوع أو تسبيح الركوع في السجود، هذا فعل مشروع لكنه في غير محله سهوا، يسن أن يسجد للسهو، ويباح سجود السهو إذا ترك مسنونا، مثل كترك الجهر في الجهرية أو جهر في السرية أو ترك التورك لغير عذر، ترك مسنونا فإنه يباح. قال: ويجب إذا زاد ركوعا، ركع ثم رفع ثم ركع مرة ثانية، في هذه الحالة إن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وذكر أو ذكر فإنها زيادة توجب سجود السهو بعد أن يسلم من صلاته. قال: أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كان الركن الذي زاده قليل المقدار، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة مثلا، كأن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن محيل للمعنى ولحن فاحش، أو يقول: أنعمت عليهم، هذه الألفاظ في الفاتحة يجب أن يتأكد منها الإنسان وأن يحذر من اللحن فيها، اللحن الذي يحيل المعنى. أو ترك واجبا كالتشهد الأول أو تكبير النقل أو التسبيح في السجود والركوع أو التحميد بعد الركوع. قال: أو شك في زيادة وقت فعلها، أما بعد وقتها فإن كان المشكوك فيه ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يبني على اليقين وأن يطرح الشك وأن يأتي بما شك فيه، وإن كان واجبا مضى في صلاته وجبره سجود السهو. قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، يعني ترك التشهد الأول وسبحوا له أو عرف بأنه تركه وسلم ولم يسجد، فإنه حينئذ تبطل الصلاة، لأن سجود السهو بدل الواجب يقوم مقامه، فكأنه ترك الواجب عمدا. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. قال: وإن شاء سجد سجدتي السهو، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. إذا أتى بسجود السهو بعد التسليم من الصلاة كالزيادة فإنه يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم. قال: وإن طال السجود، وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث، يعني سجود السهو نسيه حتى طال الفصل عرفا، جلس يعني وقت، أو أحدث أو خرج من المسجد سقط السجود إن كان عن الواجب. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم إذا دخل مع الإمام من أول صلاته فسهى المأموم فلا سجود عليه، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو. يعني إذا عرف المأموم أن الإمام ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول ومضى الإمام وسلم ولم يسجد، حينئذ يجب على المأموم أن يسجد. قال: ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر. الزائدة لا يجوز الاستمرار فيها، بل يجب عليه أن يرجع إلى المحل الذي فارق الصلاة فيها. فلو قام مثلا إلى خامسة في الرباعية فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع إلى الجلوس ليتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد التسليم ثم يتشهد ويسلم. قال: وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لأن القيام ركن والتشهد الأول واجب، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. من قام عن التشهد الأول تركه وقام، فإن استتم قائما ولم يقرأ لم يبدأ في القراءة كره أن يرجع إلى التشهد ويجلس. أما إذا شرع في القراءة حرم رجوعه إلى الجلوس والتشهد الأول، لهذا قال: ولا يرجع إن شرع في القراءة. قال: ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك، يعني صلى صلاته ولما سلم قال: هل أتيت بالتشهد الأول؟ هل سجدت السجدة الثانية في الركعة الأولى؟ هل فعلت؟ هل قرأت؟ سواء كان الشك في ركن أو واجب بعد التسليم من الصلاة، إلا أن يذكره المأموم. فإذا نبهه المأموم على الخطأ الذي حصل منه، وتأكد أن المأمومين معهم حقيقة كأن يكونوا عددا كثيرا، فإنه حينئذ يرجع إلى إتمام صلاته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم على ركعتين من إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وقام إلى سارية المسجد وخرج الناس الذين يخرجون بسرعة، فسأله رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أكسرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم تكسر ولم أنسى. قال: بلى، قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه، إلى مكان الصلاة، ثم جلس، ثم كبر، يعني للقيام، وقرأ الفاتحة وصلى ركعتين، ثم تشهد، ثم سلم، ثم سجد سجود السهو بعد السلام، ثم تشهد وسلم. هذه الحالة إذا ترك الإمام أو المأموم أو المنفرد، ترك من صلاته ركنا وتأكد تركه بعد السلام، فلا بد أن يأتي به. لكن إن كان شاكا وليس متيقنا فلا يرجع ولا أثر للشك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا قيمة له ولا أثر له. قال: باب التطوع. باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن، يعني الصلاة بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وأكدها الكسوف، فالاستسقاء، فالتراويح، فالوتر، وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا، يعني الوتر. ومعنى ذلك أنه يجوز أن يصلي الوتر 1 ركعة ويصليه 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، وفي 3 يجوز أن يجعله بسلام واحد، يسردها ثم يجلس للتشهد ويسلم بعد 3. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر، وفعله في آخر الليل أفضل لمن قدر على القيام. وإن لم يأنس من نفسه القيام أوتر قبل أن ينام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي 3، صيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز. فالقنوت يجوز قبل الركوع وبعده، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني في قنوت الوتر وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر، يعني في صلاة الفجر من غير نازلة، أو في أي وقت بدون سبب للقنوت، وإنما يقنت في النوازل ويقنت في الوتر، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره. قال: وأفضل الرواتب، يعني السنن الراتبة، سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، يعني بقية الرواتب فضلها سواء. وهي قال: والرواتب المؤكدة عشر، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه عشر. قال: المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب، يعني السنة الراتبة، إذا شغل عنها فإنه يقضيها. قال اللبدي في الحاشية، قال في شرح المنتهى: ويكره تركها، وتسقط عدالة مداوم عليه، يعني ترك السنن الراتبة يكره، وتسقط عدالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من داوم على تركها رجل سوء. ومما يشاهد في أحوال كثير من الشباب في وقتنا الحاضر أنهم لا يأتون بهذه النوافل الراتبة، يأتي بعد إقامة الصلاة وربما قد ذهب منها ما ذهب، ثم يقضي بعد تسليم الإمام، ثم يقوم خارجا من المسجد، فلعله يكون آخر الداخلين فيه وأول الخارجين منه، وهذا زهد في هذه العبادات وحرمان للنفس من أسباب المغفرة والرحمة وضبطها على طاعة الله جل وعلا وترويضها بها. فالنفس تنفر كما تنفر الدابة الصعبة إذا لم يذللها صاحبها ويحفظها في طاعة الله نفرت به عنها، وهذا الذي يريده الشيطان. فإذا ظفر بالنافلة وتركها الإنسان جاء إليه في الفريضة، فلا يزال به حتى يؤخروه عن الجماعة، ثم عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ثم إلى تركها بالكلية. فالشيطان دعوته وكيده مراحل، يجب على العاقل أن يحذر منه، ويجب أن يحرص على المداومة على النوافل ولا سيما الرواتب، والمداومة عليها والإتيان بها سبب من أسباب حب الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان الإنسان يزهد في هذه الفضائل أن يكون الله معك في ليلك ونهارك وفي يقظتك وفي منامك وفي عسرك ويسرك وحصول الشدائد والكروبات، تستغني عن الله جل وعلا الذي يحفظك بالليل والنهار وفي السفر والإقامة، بل يجب على العاقل أن يأتي بأسباب العناية والرعاية من الله جل وعلا. أما إذا تخلى عن هذه الفضائل وزهد في ثوابها واستغنى عن ذلك وأهمل دعاء الله جل وعلا، خلى الله بينه وبين نفسه وبينه وبين شيطانه الذي يلعب به والعياذ بالله. قال: وفعل الكل ببيت أفضل، يعني النوافل كلها فعلها في البيت أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم وما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي النافلة نافلة الفجر ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بصلاة الفجر فيخرج فتقام الصلاة. وكذلك سائر النوافل القبلية والبعدية، كان إذا صلى في المسجد رجع إلى بيته فصلى الصلاة البعدية يعني النافلة كسنة المغرب وسنة العشاء وكذلك سنة الظهر. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. إذا صلى الإنسان سواء كان جماعة أو منفردا في مكان صلى الفرض فإنه ينبغي له أن يفارق المكان الذي أدى فيه الفريضة ليأتي بالنافلة في مكان آخر، أو يتكلم يفصل بين الفرض والنافلة بكلام كسؤال شخص عن حاله أو غير ذلك من الكلام المباح الذي لا يؤثر على الإنسان في المسجد، كالبيع والشراء وإنشاد الضالة والكلام في أحد الناس، الغيبة والنميمة، هذا ممنوع في غير المسجد وهو في المسجد، يعني الغيبة والنميمة ممنوعة في المسجد وغير المسجد، أما البيع والشراء أو إنشاد الضالة فهذا نزه عنه المسجد، فلا يجوز للإنسان أن ينشد الضالة فيه ولا أن يعني يأتي بشيء يخالف حرمة المسجد. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر، يعني بعد صلاة العشاء تؤدى وقبل الوتر. وقوله 20 ركعة هذا العدد الذي يكون متوسطا، لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ولكن كان قيامه طويلا، فقد يصلي من يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات ولا يزال صلى الله عليه وسلم في ركعتين، لما رواه أحد الصحابة عنه أنه صلى معه ليلة فافتتح سورة البقرة وهذا الصحابي معه، ثم قال يركع عند 100 فمضى حتى قرأها، ثم افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران، كلما مر بآية سؤال سأل أو بآية تعوذ تعوذ، حتى قال: لقد هممت بأمر سوء. قيل: وماذا هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه لأنه تعب. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة 11 ركعة يعني قد تستوعب الليل كله، لكن إن صلى الإنسان بالجماعة وجب عليه أن يراعي أحواله، يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا ينفرهم من هذه السنة التي يرغب فيها المجدون والمخلصون، ولا يكون متساهلا بحيث يخرج من الصلاة بدون فائدة. فبعض الأئمة هداهم الله يفكر بأن صلاة التراويح عدد يأتي به ويخرج من المسجد، ولا خطر بباله التفكر في الآيات التي يقرأها ولا الأذكار التي يأتي بها في أركان الصلاة في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين. هذه أركان في الفرائض، وهي في النافلة تعتبر من مكملاتها، إذا لم يأتي بها ما صحت نافلته، كالطمأنينة مثلا، فلو استعجل في صلاته وقرأ مستعجلا وركع مستعجلا ورفع مستعجلا وذكر في ركوعه وسجوده استعجالا هذا ما صلى، وخير له أن يرحم المأمومين وألا يتعبهم بدون فائدة. والحق وسط بين التطويل المنفر وبين التقصير المخل بحق الصلاة، والمأموم والإمام مسؤول أمام الله جل وعلا، فهو ضامن، الإمام ضامن لصلاة المأمومين كما أنه مسؤول عن التطويل بهم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى مع معاذ رضي الله تعالى عنه العشاء الآخرة، فلما قام معه وافتتح معاذ رضي الله تعالى عنه سورة طويلة أتم ذلك الصحابي لنفسه وخرج، فأسيء به الظن فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فلما جاء معاذ قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ وربما أن معاذا سأل عن حال هذا الرجل، فما غضب في موعظة مثل ما غضب في تلك الموعظة، وقال: إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ثم قال لمعاذ: أين أنت من سورة كذا وكذا وكذا؟ يعني سبح والشمس والضحى والليل. وهذا الذي ينبغي للإمام، أن يراعي أحوال المأمومين. فالحاصل أن صلاة التراويح العدد يكون على قدر القيام، فإن كان قيامه خفيفا كثر العدد، يصلي 20 ركعة، كأن يقرأ في الركعة نصف وجه، فهذا بإمكانه أن يصلي 10 أوجه وهي نصف الجزء. وإن كان يطيل في القيام بأن يقرأ مثلا وجه ونصف أو وجهين، فهذا ينبغي له أن يقلل العدد، أن تكون التراويح 10 ركعات مثلا أو 8 ركعات ويأتي بالوتر، وهكذا يراعي حال المأمومين. قال رحمه الله: فصل في صلاة الليل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم. يعني لا يسمى التهجد تهجدا إلا بعد النوم، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. يعني إنسان صلى النافلة قاعدا وهو يستطيع أن يقف فالأجر له على نصف القائم، على نصف أجر صلاة القائم. أما إذا كان الجلوس بعذر فأجره كأجر القائم كالمريض الذي لا يستطيع أن يقف لثقل أو مرض في رجليه أو في ظهره، فإنه يجلس على كرسي ويصلي أو يجلس على الأرض ويصلي. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني بعض الناس إذا صلى يريد أن يقرأ فقط، فربما قرأ في ركعة جزءا أو جزئين ثم يكون الركوع والسجود خفيفا. فالحاصل أنه كلما كثر الركوع والسجود فهو أفضل من طول القيام. قال اللبدي في حاشية الحاشية: وقيل عكسه، يعني أن القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا. قال: ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا. ولهذا تجد في صلاة القيام أن الركوع والسجود يكون طويلا. وتسن صلاة الضحى غبا، يعني ليس استمرارا عليها كل يوم فيجعلها كالفريضة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تشتد الرمضاء حتى لا تستطيع صغار الإبل أن تمشي فيه. وتسن تحية المسجد، وتحية المسجد لمن أراد الجلوس إذا دخل المسجد، فأولا أنه يكون على طهارة إذا أراد الجلوس أو أراد النوم مثلا، فإنه يتوضأ ثم يدخل ويصلي تحية المسجد ثم يقرأ أو يعتكف أو ينام، المهم أنه لا بد أن يأتي بتحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب التي تجوز في أوقات النهي. أوقات النهي لا يصح التطوع فيها ولا التنفل فيها، وهي خمسة أوقات: من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر، يعني قبل الصلاة وبعد طلوع الفجر، هذا وقت لا يصح فيه التنفل إلا ركعتي الفجر، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس حرمت الصلاة حينئذ. والوقت الثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول، والوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، والوقت الخامس عند اصفرار الشمس حتى تغيب. هذه خمسة أوقات تكره الصلاة فيها، لكن تحية المسجد وركعتي الطواف وسنة الوضوء هذه من ذوات الأسباب. غير أن هناك وقتين هما الكراهة فيهما شديدة، وهما عند طلوع الشمس أي بزوغها، وعند سقوطها حتى ترتفع كيد رمح وحتى تغرب. هذه الأوقات التي تكره فيها النافلة. قال: وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، يعني لو صلى من بعد المغرب إلى العشاء فقد أتى بقيام الليل، لكن سبق معنا أن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرع الكرمي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بمحافظة صامتة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 18.
قال المؤلف الشيخ العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب سجود السهو. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا فإنه يسن أن يسجد للسهو، ويباح إذا ترك مسنونا. قال: يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوا، ويباح إذا ترك مسنونا، ويجب إذا زاد ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، هذه تعتبر زيادة في الصلاة، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة وقت فعلها. هذه مواطن سجود السهو والتي يشرع أن يسجد فيها. فالموطن الأول إذا أتى بقول مشروع كقراءة في ركوع أو تسبيح في قيام أو تشهد في قيام أو أتى بتسبيح السجود في الركوع أو تسبيح الركوع في السجود، هذا فعل مشروع لكنه في غير محله سهوا، يسن أن يسجد للسهو. ويباح سجود السهو إذا ترك مسنونا، مثل كترك الجهر في الجهرية أو جهر في السرية أو ترك التورك لغير عذر، ترك مسنونا فإنه يباح. قال: ويجب إذا زاد ركوعا، ركع ثم رفع ثم ركع مرة ثانية، في هذه الحالة إن كان عامدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا وذكر أو ذكر فإنها زيادة توجب سجود السهو بعد أن يسلم من صلاته. قال: أو سجودا أو قياما أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة، يعني ولو كان الركن الذي زاده قليل المقدار، أو سلم قبل إتمامها، أو لحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة مثلا، كأن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن محيل للمعنى ولحن فاحش، أو يقول أنعمت عليهم، هذه الألفاظ في الفاتحة يجب أن يتأكد منها الإنسان وأن يحذر من اللحن فيها، اللحن الذي يحيل المعنى. أو ترك واجبا كالتشهد الأول أو تكبير النقل أو التسبيح في السجود والركوع أو التحميد بعد الركوع، قال أو شك في زيادة وقت فعلها، أما بعد وقتها فإن كان المشكوك فيه ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يبني على اليقين وأن يطرح الشك وأن يأتي بما شك فيه، وإن كان واجبا مضى في صلاته وجبره سجود السهو. قال وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود السهو الواجب، يعني ترك التشهد الأول وسبحوا له أو عرف بأنه تركه وسلم ولم يسجد، فإنه حينئذ تبطل الصلاة، لأن سجود السهو بدل الواجب يقوم مقامه، فكأنه ترك الواجب عمدا. لا إن ترك ما وجب بسلامه قبل إتمامها. قال وإن شاء سجد سجدتي السهو، وإن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام أو بعده، لكن إن سجدهما بعده تشهد وجوبا وسلم. إذا أتى بسجود السهو بعد التسليم من الصلاة كالزيادة فإنه يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم. قال وإن طال السجود، وإن نسي السجود حتى طال الفصل عرفا أو أحدث، يعني سجود السهو نسيه حتى طال الفصل عرفا، جلس يعني وقت، أو أحدث أو خرج من المسجد سقط السجود إن كان عن الواجب. ولا سجود على مأموم دخل أول الصلاة إذا سهى في صلاته. المأموم إذا دخل مع الإمام من أول صلاته فسهى المأموم فلا سجود عليه، وإن سهى إمامه لزمه متابعته في سجود السهو، فإن لم يسجد إمامه وجب عليه هو، يعني إذا عرف المأموم أن الإمام ترك واجبا من واجبات الصلاة كالتشهد الأول ومضى الإمام وسلم ولم يسجد، حينئذ يجب على المأموم أن يسجد. قال ومن قام لركعة زائدة جلس متى ذكر، الزائدة لا يجوز الاستمرار فيها بل يجب عليه أن يرجع إلى المحل الذي فارق الصلاة فيها. فلو قام مثلا إلى خامسة في الرباعية فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع إلى الجلوس ليتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد التسليم ثم يتشهد ويسلم. قال وإن نهض عن ترك التشهد الأول ناسيا لزمه الرجوع ليتشهد، وكره إن استتم قائما، لأن القيام ركن والتشهد الأول واجب، وتلزم المأموم متابعته ولا يرجع إن شرع في القراءة. من قام عن التشهد الأول تركه وقام، فإن استتم قائما ولم يقرأ لم يبدأ في القراءة كره أن يرجع إلى التشهد ويجلس. أما إذا شرع في القراءة حرم رجوعه إلى الجلوس والتشهد الأول، لهذا قال ولا يرجع إن شرع في القراءة. قال ومن شك في ركن أو عدد ركعات وهو في الصلاة بنى على اليقين وهو الأقل، ويسجد للسهو وبعد فراغها لا أثر للشك، يعني صلى صلاته ولما سلم قال هل أتيت بالتشهد الأول، هل سجدت السجدة الثانية في الركعة الأولى، هل فعلت، هل قرأت، سواء كان الشك في ركن أو واجب بعد التسليم من الصلاة إلا أن يذكره المأموم. فإذا نبهه المأموم على الخطأ الذي حصل منه وتأكد أن المأمومين معهم حقيقة كأن يكونوا عددا كثيرا، فإنه حينئذ يرجع إلى إتمام صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما سلم على ركعتين من إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وقام إلى سارية المسجد وخرج الناس الذين يخرجون بسرعة، فسأله رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر أكما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه إلى مكان الصلاة ثم جلس ثم كبر، يعني للقيام، وقرأ الفاتحة وصلى ركعتين ثم تشهد ثم سلم ثم سجد سجود السهو بعد السلام ثم تشهد وسلم. هذه الحالة إذا ترك الإمام أو المأموم أو المنفرد ترك من صلاته ركنا وتأكد تركه بعد السلام فلا بد أن يأتي به، لكن إن كان شاكا وليس متيقنا فلا يرجع ولا أثر للشك، لأن الشك بعد الانتهاء من العبادة لا قيمة له ولا أثر له. قال باب التطوع، باب صلاة التطوع، وهي أفضل تطوع البدن يعني الصلاة بعد الجهاد والعلم، وأفضلها ما سن جماعة، وأكدها الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، ويجوز بواحد سردا يعني الوتر. ومعنى ذلك أنه يجوز أن يصلي الوتر ركعة واحدة ويصليه 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بسلامين، وفي 3 يجوز أن يجعله بسلام واحد، يسردها ثم يجلس للتشهد ويسلم بعد 3. ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، هذا هو وقت الوتر، وفعله في آخر الليل أفضل لمن قدر على القيام. وإن لم يأنس من نفسه القيام أوتر قبل أن ينام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال: ويقنت فيه بعد الركوع ندبا، فلو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، فالقنوت يجوز قبل الركوع وبعده، ولا بأس أن يدعو في قنوته بما شاء. ومما ورد: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم، ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة، يعني في قنوت الوتر وخارج الصلاة. وكره القنوت في غير الوتر، يعني في صلاة الفجر من غير نازلة، أو في أي وقت بدون سبب للقنوت، وإنما يقنت في النوازل ويقنت في الوتر، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره. قال: وأفضل الرواتب، يعني السنن الراتبة، سنة الفجر ثم المغرب ثم سواء، يعني بقية الرواتب فضلها سواء، وهي قال: والرواتب المؤكدة عشر، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه عشر. قال: المؤكدة عشر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. ويسن قضاء الرواتب، يعني السنة الراتبة، إذا شغل عنها فإنه يقضيها. قال اللبدي في الحاشية: قال في شرح المنتهى: ويكره تركها، وتسقط عدالة مداوم عليه، يعني ترك السنن الراتبة يكره، وتسقط عدالته. قال الإمام أحمد رحمه الله: في من داوم على تركها رجل سوء. ومما يشاهد في أحوال كثير من الشباب في وقتنا الحاضر أنهم لا يأتون بهذه النوافل الراتبة، يأتي بعد إقامة الصلاة وربما قد ذهب منها ما ذهب، ثم يقضي بعد تسليم الإمام، ثم يقوم خارجا من المسجد، فلعله يكون آخر الداخلين فيه وأول الخارجين منه، وهذا زهد في هذه العبادات وحرمان للنفس من أسباب المغفرة والرحمة وضبطها على طاعة الله جل وعلا وترويضها بها. فالنفس تنفر كما تنفر الدابة الصعبة إذا لم يذللها صاحبها ويحفظها في طاعة الله نفرت به عنها، وهذا الذي يريده الشيطان. فإذا ظفر بالنافلة وتركها الإنسان جاء إليه في الفريضة فلا يزال به حتى يؤخروه عن الجماعة، ثم عن الصلاة حتى يخرج وقتها، ثم إلى تركها بالكلية. فالشيطان دعوته وكيده مراحل، يجب على العاقل أن يحذر منه، ويجب أن يحرص على المداومة على النوافل ولا سيما الرواتب، والمداومة عليها والإتيان بها سبب من أسباب حب الله جل وعلا، كما جاء في الحديث القدسي قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان الإنسان يزهد في هذه الفضائل أن يكون الله معك في ليلك ونهارك، وفي يقظتك وفي منامك، وفي عسرك ويسرك، وحصول الشدائد والكروبات، تستغني عن الله جل وعلا الذي يحفظك بالليل والنهار وفي السفر والإقامة، بل يجب على العاقل أن يأتي بأسباب العناية والرعاية من الله جل وعلا. أما إذا تخلى عن هذه الفضائل وزهد في ثوابها واستغنى عن ذلك وأهمل دعاء الله جل وعلا، خلى الله بينه وبين نفسه، وبينه وبين شيطانه الذي يلعب به والعياذ بالله. قال: وفعل الكل ببيت أفضل، يعني النوافل كلها فعلها في البيت أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم، وما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصلي النافلة، نافلة الفجر، ثم يضطجع حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بصلاة الفجر فيخرج فتقام الصلاة. وكذلك سائر النوافل القبلية والبعدية، كان إذا صلى في المسجد رجع إلى بيته فصلى الصلاة البعدية، يعني النافلة، كسنة المغرب وسنة العشاء، وكذلك سنة الظهر. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. إذا صلى الإنسان سواء كان جماعة أو منفردا في مكان صلى الفرض، فإنه ينبغي له أن يفارق المكان الذي أدى فيه الفريضة ليأتي بالنافلة في مكان آخر، أو يتكلم، يفصل بين الفرض والنافلة بكلام، كسؤال شخص عن حاله أو غير ذلك من الكلام المباح الذي لا يؤثر على الإنسان في المسجد، كالبيع والشراء وإنشاد الضالة والكلام في أحد الناس، الغيبة والنميمة، هذا ممنوع في غير المسجد، وهو في المسجد، يعني الغيبة والنميمة ممنوعة في المسجد وغير المسجد. أما البيع والشراء أو إنشاد الضالة فهذا نزه عنه المسجد، فلا يجوز للإنسان أن ينشد الضالة فيه ولا أن يعني يأتي بشيء يخالف حرمة المسجد. قال: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر، يعني بعد صلاة العشاء تؤدى وقبل الوتر. وقوله 20 ركعة هذا العدد الذي يكون متوسطا، لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، ولكن كان قيامه طويلا، فقد يصلي من يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات ولا يزال صلى الله عليه وسلم في ركعتين، لما رواه أحد الصحابة عنه أنه صلى معه ليلة فافتتح سورة البقرة وهذا الصحابي معه، ثم قال يركع عند 100 فمضى حتى قرأها، ثم افتتح سورة النساء، ثم افتتح سورة آل عمران، كلما مر بآية سؤال سأل أو بآية تعوذ تعوذ، حتى قال لقد هممت بأمر سوء. قيل وماذا هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه لأنه تعب. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فإحدى 10 ركعة يعني قد تستوعب الليل كله، لكن إن صلى الإنسان بالجماعة وجب عليه أن يراعي أحواله، يجب عليه أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا ينفرهم من هذه السنة التي يرغب فيها المجدون والمخلصون، ولا يكون متساهلا بحيث يخرج من الصلاة بدون فائدة. فبعض الأئمة هداهم الله يفكر بأن صلاة التراويح عدد يأتي به ويخرج من المسجد، ولا خطر بباله التفكر في الآيات التي يقرأها ولا الأذكار التي يأتي بها في أركان الصلاة في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين. هذه أركان في الفرائض، وهي في النافلة تعتبر من مكملاتها، إذا لم يأتي بها ما صحت نافلته، كالطمأنينة مثلا، فلو استعجل في صلاته وقرأ مستعجلا وركع مستعجلا ورفع مستعجلا وذكر في ركوعه وسجوده استعجالا هذا ما صلى، وخير له أن يرحم المأمومين وألا يتعبهم بدون فائدة. والحق وسط بين التطويل المنفر وبين التقصير المخل بحق الصلاة، والمأموم والإمام مسؤول أمام الله جل وعلا، فهو ضامن، الإمام ضامن لصلاة المأمومين كما أنه مسؤول عن التطويل بهم. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى مع معاذ رضي الله تعالى عنه العشاء الآخرة، فلما قام معه وافتتح معاذ رضي الله تعالى عنه سورة طويلة أتم ذلك الصحابي لنفسه وخرج، فأسيء به الظن فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا، فلما جاء معاذ قال له أفتان أنت يا معاذ؟ وربما أن معاذا سأل عن حال هذا الرجل، فما غضب في موعظة مثل ما غضب في تلك الموعظة، وقال إذا صلى أحدكم فليخفف، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. ثم قال لمعاذ أين أنت من سورة كذا وكذا وكذا، يعني سبح والشمس والضحى والليل. وهذا الذي ينبغي للإمام، أن يراعي أحوال المأمومين. فالحاصل أن صلاة التراويح العدد يكون على قدر القيام، فإن كان قيامه خفيفا كثر العدد يصلي 20 ركعة، كأن يقرأ في الركعة نصف وجه، فهذا بإمكانه أن يصلي 10 أوجه. وهي نصف الجزء. وإن كان يطيل في القيام بأن يقرأ مثلا وجه ونصف أو وجهين فهذا ينبغي له أن يقلل العدد، أن تكون التراويح 10 ركعات مثلا أو 8 ركعات ويأتي بالوتر، وهكذا يراعي حال المأمومين. قال رحمه الله: فصل في صلاة الليل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، يعني لا يسمى التهجد تهجدا إلا بعد النوم. ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة. وأجر القاعد غير المعذور، نصف أجر القائم، يعني إنسان صلى النافلة قاعدا وهو يستطيع أن يقف فالأجر له على نصف القائم، على نصف أجر صلاة القائم. أما إذا كان الجلوس بعذر فأجره كأجر القائم، كالمريض الذي لا يستطيع أن يقف لثقل أو مرض في رجليه أو في ظهره، فإنه يجلس على كرسي ويصلي أو يجلس على الأرض ويصلي. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، يعني بعض الناس إذا صلى يريد أن يقرأ فقط، فربما قرأ في ركعة جزءا أو جزئين ثم يكون الركوع والسجود خفيفا. فالحاصل أنه كلما كثر الركوع والسجود فهو أفضل من طول القيام. قال اللبدي في حاشية الحاشية: وقيل عكسه، يعني أن القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. قال الشيخ تقي الدين: التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو التسبيح والدعاء، وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدالا. قال: ولهذا كانت صلاته صلى الله عليه وسلم معتدلة، فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا. ولهذا تجد في صلاة القيام أن الركوع والسجود يكون طويلا. وتسن صلاة الضحى غبا، يعني ليس استمرارا عليها كل يوم فيجعلها كالفريضة، وأقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضله إذا اشتد الحر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تشتد الرمضاء حتى لا تستطيع صغار الإبل أن تمشي فيه. وتسن تحية المسجد، وتحية المسجد لمن أراد الجلوس إذا دخل المسجد، فأولا أنه يكون على طهارة إذا أراد الجلوس أو أراد النوم مثلا، فإنه يتوضأ ثم يدخل ويصلي تحية المسجد ثم يقرأ أو يعتكف أو ينام، المهم أنه لا بد أن يأتي بتحية المسجد، وهي من ذوات الأسباب التي تجوز في أوقات النهي. أوقات النهي لا يصح التطوع فيها ولا التنفل فيها، وهي 5 أوقات: من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الفجر إلى أن يصلي الفجر، يعني قبل الصلاة وبعد طلوع الفجر، هذا وقت لا يصح فيه التنفل إلا ركعتي الفجر، ومن بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس حرمت الصلاة حينئذ. والوقت الثالث عند قيام الشمس في كبد السماء حتى تزول. والوقت الرابع بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب. والوقت الخامس عند اصفرار الشمس حتى تغيب. هذه خمسة أوقات تكره الصلاة فيها، لكن تحية المسجد وركعتي الطواف وسنة الوضوء هذه من ذوات الأسباب، غير أن هناك وقتين هما الكراهة فيهما شديدة، وهما عند طلوع الشمس أي بزوغها وعند سقوطها حتى ترتفع كيد رمح وحتى تغرب. هذه الأوقات التي تكره فيها النافلة. قال: وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، يعني لو صلى من بعد المغرب إلى العشاء فقد أتى بقيام الليل، لكن سبق معنا أن قيام آخر الليل أفضل من قيام أوله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.